بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: هل العمل في شركة تأمين على البيوت حلال؟ الأصل أن التأمين التجاري من العقود الفاسدة لما يشوبه من الغرر الفاحش ومن الجهالة، والأصل هو النهي عن عقوده والنهي عن الإعانة عليها بأي وجه كان، لكن يرخص فيما تدعو إليه الحاجة. لو أن منطقة بركانية، منطقة فيها أعاصير، منطقة فيها زلازل وبراكين، مثل هذه المناطق تمس الحاجة فيها إلى التأمين على البيوت، لأن خسارة البيت خسارة فادحة يعسر تعويضها. لما كان التأمين قد نهي عنه للغرر، فإنما نهي عنه للغرر يرخص فيه للحاجة، بخلاف الربا فإنه لا يرخص فيه إلا عند الضرورة. هذا فرق دقيق بين تحريم الربا وتحريم الغرر. تحريم الربا أشد من تحريم الغرر، فلا يرخص في الربا إلا تحت وطأة الضرورات، أما الغرر فإنه يرخص فيه تحت وطأة الحاجات. وقد جاءت الشريعة بالتغافر والتسامح في بعض صور الغرر، مثلا أن تبيع الدار من غير معرفة عمق أثاثها، هذا غرر مغتفر. أن تبيع البدلة أو الجبة من غير معرفة حشوها، أن تبيع ما مأكوله في جوفه من غير أن تكشف عنه وأن تعرف أصالح هو أم فاسد، هذه صور من الغرر سومح فيها، رخص فيها للحاجة. القصد أن التأمين على البيوت إذا دعت إليه حاجة ماسة، يعني كما ذكرنا منطقة بركانية، منطقة فيها أعاصير، منطقة فيها زلازل أو نحو ذلك، فإنه يرخص فيما كان من هذا القبيل، وإذا رخص فيه فإنه يرخص في العمل في مؤسساته في ظل هذه الظروف. أما ما منع منه فإنه يمنع، ويمنع من الإعانة عليه ومن العمل في مؤسساته، فارتبط الأمران معا. منع التأمين يعني أيضا منع العمل في مؤسساته، الرخصة في أنواع من التأمين يعني الرخصة في العمل في مؤسساته، فهذه من جنس تلك. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. لكن بقيت مسألة مهمة جدا، أحيانا شخص يكون في حالة اضطرار معيشي، ليس عنده مصدر دخل إلا هذا العمل الآن، وامتناعه عنه الآن يلحق به مضرة فادحة. في هذه الحالة يقال له: اقبل به مرحليا واعقد العزم على التحول عنه إلى غيره عند أول القدرة على ذلك، وأرجو أن تسعك في هذه المرحلة الانتقالية الرخصة، وأن يسعك عفو الله جل جلاله. السؤال الثاني أظننا أجبنا عنه في اللقاء الماضي. الأخ يقول: إني أعرف آداب الرؤية وألا أقصصها على أحد، وهل إذا والدي دعا علي في حياتي بدعاء أو غيره، هل معنى هذا إني أستسلم لهذا الدعاء وأعتبره من الأقدار الماضية التي لا سبيل إلى مدافعتها؟ لقد أجبنا عن هذا في الحلقة الماضية. لا يرد القدر إلا الدعاء، إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان ما بين السماء والأرض، ونحن ندافع القدر بالقدر، كما تدفع قدر الجوع بتناول الطعام، وكما تدفع قدر الظمأ بتناول الماء، وكما تدفع قدر المرض بالتداوي، وكما تستجلب قدر الأولاد بالزواج. أنت لا تجلس بغير زوجة وتقول إن قدر الله لي أولاد سوف يأتونني، لا تجلس في بيتك وتقول إن قدر الله لي رزقا سوف يسوقه لي، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أعقلها وتوكل، إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان ما بين السماء والأرض. ولعلها نصيحة الأباء ألا يدعوا على أولادهم، وألا يدعوا على أشياء موجودة في بيوتهم. لقد لعن الدابة في زمن النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخلى سبيله وقال لا تصحبن دابة ملعونة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت يا عبد الله يا رعاك الله، عندما تدعو على ولدك في لحظة من لحظات الطيش والغضب، أول من سيجني الحصاد المر لهذه الدعوة إنما هو أنت. أول من يتجرع غصصها ويتجرع مراراتها أنت. أنت كمن يطلق الرصاص على ساقه، كمن يطلق الرصاص على قلبه. فاحذر هذا ولا تعود إليه أبدا، عافانا الله وإياك. سؤال آخر يقول السائل، هل يجوز لي أن أنادي سيدنا عكرمة بعكرمة بن عمرو بن هشام بدلا من عكرمة ابن أبي جهل، لأني أعتبر ذلك إيذاء له أن أنسبه إلى أبيه؟ لا، هو لا ينسب أحد إلا إلى أبيه في الجاهلية أو في الإسلام. هذه الحساسية حساسية جميلة، لكن أخشى أن تكون في غير موضعها. أنسبه إلى أبيه كما نسبه إليه الصحابة من قبل الإسلام ومن بعده، هذه حساسية زائدة. أرجو أن تؤجر على هذا الشعور الطيب تجاه سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن ليس هذا من قبيل الإيذاء له، فإنه ليس عليه من حساب أبيه من شيء. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، كل نفس بما كسبت رهينة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالله جل وعلا ذكر أن إبراهيم أبوه آزر، وإبراهيم لم يتضرر من كون أبيه ليس عابدا فقط للأصنام، بل كان صانعا لها، وهو الذي جاهد إبراهيم على عبادتها وجادله في ذلك كثيرا، وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولم يتضرر إبراهيم من كون أبيه آزر، أو من كون أبيه عابدا للأصنام أو صانعا لها. كل نفس بما كسبت رهينة، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أخت تقول بأن سنة الظهر القبلية تصلى 4 ركعات بتسليمة واحدة، وأنا طول عمري أصلي مثنى مثنى. لا تفزعي يا أختي، القضايا أنا أقول من خلال هذا المنبر وأبلغها إلى الدنيا بأكملها، لا تفزعوا من تعدد الرأي في مسائل الاجتهاد. هذا هو الشأن في مسائل الاجتهاد، من ظهر له رجحان أحد القولين لم ينكر، لا ينكر عليه، لكن لا ينبغي أن ينكر هو على من ظهر له رجحان القول الآخر. مسألة محل اجتهاد. والإمام أحمد عندما سئل في هذا فقال أحب أن يصليها مثنى مثنى، وإن صلىها 4 بتسليمة واحدة فلا حرج، لأن في الباب آثارا ونصوصا تدل على ذلك. لكن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة النهار مثنى مثنى، فكلا الرأيين صحيح، ولا تثريب على من قال به ولا على من مال إليه، إنما التثريب أن تنكر على المخالف، أو أن تفزعي وتتخيلي أن صلاتك الماضية كانت باطلة كلها، هذا ليس بصحيح. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم تقول وما هو رأي الإجماع في ذلك؟ ليس هناك إجماع في ذلك، هذه قضية اجتهادية للاجتهاد فيها مساغ وللنظر فيها مجال، يا رعاك الله. رجل مختص في السوفت وير، هل يجوز أن يعمل في شركة معظم زبائنها يتعاملون بتجارات حلال، لكن أحيانا تقدم خدمات لشركات عملها محرم؟ أرجو أن لا حرج على صاحبنا في هذا العمل، لأن حتى بالنسبة للصفقات المحرمة إعانته عليها في مجال السوفت وير ليست إعانة مباشرة ولا إعانة مقصودة، والمحرم في باب الإعانة على الإثم والعدوان ما كان مباشرا أو ما كان مقصودا. وما دام الأصل في أعمال الشركة الحل والقليل فيها اليسير هو هذا المحرم، فأرجو أن لا يحرج العامل في مجال السوفت وير من هذا القليل التابع، ويبقى الحرام حراما وتبقى المسؤولية والتبعة منوطة بصاحب الشركة أو بأصحابها القائمين عليها الذين أذنوا بهذه الأعمال المحرمة وسوغوها. يقول صاحبنا: من فقد وضوءه أثناء صلاة الجماعة في المسجد وقد أغلقت دورات المياه الآن لدواعي انتشار الوباء، هل يشرع له التيمم؟ ونسأل عن التيمم نفسه، هل يشرع له بجدار المسجد الحجري البناء أم لابد من وجود التراب؟ يا رعاك الله، إن رخصة التيمم إنما تكون لمن فقد الماء أو من عجز عن استعماله، وأنت في الحقيقة لست فاقدا للماء ولست عاجزا عن استعماله. الماء فقط ليس موجودا في هذه المنطقة المعينة، موجود في البيت وفي الشارع وفي كل مكان، وإن فاتتك صلاة الجماعة تستطيع أن تقضيها بعد هذا، أن تؤديها، ولا تزال تؤديها أداء في الوقت، لأن الصلاة واجب موسع من الساعة مثلا من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا، فثلاث ساعات ونصف وقت صلاة الظهر، تستطيع أن توقع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت، وفي أي جزء أوقعتها فأنت لا تزال تصليها أداء وليس قضاء، فاتت صلاة الظهر لأنه قد انتقض وضوء وليس في المكان ما، ارجع إلى بيتك وتوضأ وصل مع أهلك وتكتب لك صلاة جماعة، لكن ليست صلاة الجماعة التي كانت في المسجد، فهناك فرق بين الجماعة الراتبة تلك التي تكون المضاعفة فيها إلى 27 درجة. أما أن صلي مع أهلك صلاة جماعة فلا شك أن صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وحده، وكلما زاد كان أعظم للأجر. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، ارجع إلى بيتك وأسبغ وضوءك وصلي بأهلك، وأرجو أن يكتب لك الأجر الذي فقدته لسبب عارض، أنت تكلفت المجيء إلى المسجد جزاك الله خيرا ولحقت بالجماعة، ثم أصابك عارض من نقض وضوء لا يد لك فيه، تأكد أن الله جل جلاله أكرم الأكرمين، وأنه لن يضيع عملك يا رعاك الله، ستكتب لك أجر ثواب الجماعة بإذن الله، لكن أد الصلاة على وقتها، أد الصلاة بوضوء وأنت قادر عليه، لأن الماء فقد في هذه المنطقة لكنه وجد في منطقة أخرى، أنت قادر على الذهاب إليها بغير حرج ولا مشقة. صديق لي سألني عن العمل في بيكري، محل لبيع الخبز في ألمانيا بدوام جزئي، محل بيبيع خبز بلحم أو لحم خنزير بنسبة 3% من المبيعات، طلب منهم ألا يعمل ببيع ذلك فوافقوا، لكن سيدخل بيانات البيع لكل الزبائن على الكشير وسيقوم بجلي الأطباق. يا ولدي فاتقوا الله ما استطعتم، إن كان أمامك عمل آخر بديل أنقى لكسبك وأرضى لربك فلا تبغي به بدلا، إن لم يكن أمامك إلا هذا العمل أرجو أن تسعك هذه الرخصة، لا سيما مع ضآلة نسبة المحرمات أو المبيعات المحرمة، أنكر بقلبك هذا وتجنبه ما استطعت وما عجزت عن تجنبه، أرجو أن تسعك الرخصة بإذن الله، وإذا تيسر لك عمل آخر بديل يكون أنقى لكسبك وأرضى لربك فلا تبغي به بدلا، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال سيدة تقول: أنا زوجة ثانية منذ 10 سنوات لزوج على خلق كبير ودين وتقوى، وقد رضيت منذ البداية بالاتفاق مع زوجي أن أسامحه إذا لم يستطع العدل، لكن مع تقدم العمر واحتياجي إليه أصبحت لا أتحمل عدم وجوده بجانبي في وقت احتياجي له، وهو ينفق علي لكن ليس كزوجته الأولى تحديدا كمستوى معيشة وسكن، فأنا أسكن في إيجار والأولى تسكن في فيلا ومعها خادمة وسائق وكل أمورها ميسرة. فأصبحت من داخلي غير راضية عن عدم عدله في هذه الأمور، مع العلم أنه قادر أن يشتري لي بيتا، وخصوصا عندي عدم الإحساس بالأمان بسبب أني معرضة في أي وقت للانتقالات من سكن لسكن بحكم الإيجار. وكل هذه الأمور تؤثر على علاقتي به لأني أشعر بالظلم، فهل هذا يعتبر نقضا لما اتفقت عليه معه؟ وهل أكون آثمة بذلك؟ وما هو وضعه؟ هل يأثم بعدم عدله؟ مع العلم أني كزوجة ليس لي متطلبات، لكن أنتظره يعطيني، وكثيرا ما يغفل عن متطلباتي. أعلم أنه بدون قصد، أخاف والله أن أكون آثمة ويكون هذا بابا لإفساد حياتي. إن هذا يجرنا إلى الحديث عما يسمى زواج المسيار، تحدث عنه المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. زواج المسيار زواج اكتملت مقوماته، أركان العقد وشروطه موجودة، لكن تنازلت فيه المرأة عن شيء من حقوقها، عن حقها في القسم في المبيت وفي النفقة. يعني رضيت بأن يأتيها كل ما تيسر، مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر، مرة كل ما زار هذه البلد التي توجد فيها. وتقول إنها ذات مال لا تحتاج إلى إنفاقه عليها، فتعفيه من النفقة وتعفيه من العدل في القسم في المبيت. إذا تراضى الزوجان على ذلك من البداية فلا حرج. المجمع الفقهي أجاز فيما أجاز هذه الصورة، وإن كان لا يشجع عليها لأنها قد تفضي إلى ظلم الزوجات وابتزاز حقوقهم، لكن في الجملة العقد صحيح، أركانه صحيحة، شروطه متوافرة، المرأة تنازلت طائعة مختارة عن بعض حقوقها. ونسبة العنوسة في مجتمعاتنا عالية جدا جدا، والمراكز القومية للبحوث الاجتماعية بتثبت ملايين حالات الأنوسة وهذه يعني العنوسة، وهذه قنابل زمنية موقوتة في مجتمعاتنا. فربما ترى المرأة أن تعيش بهذه الحقوق اليسيرة خير لها من أن تنعدم هذه أو هذا الجانب أن ينعدم بالكلية. فهذا اشتراط إذا رضيت به وأقرته فقد تنازلت طائعة مختارة عن بعض حقوقها، والزوج قد برئت ذمته بذلك لأن صاحبة الحق تنازلت عنه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن في المستقبل يا أمة الله، إن عجزت عن المواصلة في هذا الطريق وأحسست أنك مقهورة وغير قادرة على التعايش مع هذا الاتفاق السابق، من حقك أن تطلبي إما أن يعدل وإما أن يطلق. وتكون يعني هذه قضية فيها خصومة تلجأني فيها إلى التحريم، ومن حقه أن يقول لك في هذه الحالة أنا دخلت من البداية على هذا الشرط، أعلم أن ظروفي لا تمكنني أكثر من ذلك، وأنت قبلت به طائعة مختارة، يبقى طلبك للمفارقة يكون خلعا وليس تطليقا للضرر، لأن اشترطت من البداية ذلك، بالضبط كما لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها. فإذا تزوج عليها في المستقبل مخالفا للشرط وطلبت المفارقة يكون هذا تطليقا للضرر وليس خلعا، فلا تفقد معه حقوقها المالية. ائتمروا بينكم بمعروف، اقنعي بما قسم الله لك، تعايشي مع هذا الوضع الذي قبلت به من البداية. أخشى أن تتشوفي يا أمة الله إلى الكمال، نعم، فيفوتك أصل الأمر ويفوتك كماله معا. أخشى أن تتشوفي إلى غير المتاح فتفقدين المتاح وغير المتاح. أعجبتني منك كلمة في نهاية، أخشى أن يكون هذا بابا لإفساد حياتي، وأنا أخشاك خشيتك. وأخشى أن يكون الشيطان قد سوى لك هذا لتفقدي هذه الحياة التي تتفيئين فيها ظلال زوج ينفق عليك بقدر ما يستطيع وهي الدنيا ماشية. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. لا حرج أن تتكلمي مع زوجك وأن تأتمري بينك وبينه بمعروف وأن تسأليه أن يرفع من مستوى الحقوق التي يبذلها لك تطيبا لخاطرك وجبرا لقلبك، هذا كلام جميل، لكن لا تصلي بالأمر إلى حد المفاصلة والمفارقة، أخشى أن يكون لهذا تبعات لا تقدرين على تحملها في المستقبل. وأسأل الله أن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. سيدة جليلة تقول: عندما أكون حائضا أحتلم في بعض الأحيان، وفي مجتمعنا لم نتعود على الغسل على الحيض، لذلك عندما تغتسل المرأة وهي حائض تمرض وتكون فترة الحيض أسبوعا، فهل يجوز لي قراءة القرآن أو مس بعض المصحف من أجل الحفظ، فأنا حائض وجنب في نفس الوقت ولا يمكنني إزالة الجنابة؟ يعني الحيض ليس بيدك، لا تستطيع أن ترفع الحيضة إلا إذا شاء الله رفعها فانتهت مدتها، أما الجنابة بيدك تستطيع أن ترفعي الجنابة باغتسال. إن عجزت عن الاغتسال عجزا حقيقيا وليس عجزا متوهما فارفع الجنابة بالتيمم، ثم اقرأي القرآن غيبا أو أن تمسك المصحف بحائل أو قفاز. جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حالة تعلم القرآن وتعليمه يجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف. الخلاصة يا أمة الله، إن عجزت عن الاغتسال للجنابة عجزا حقيقيا، لأن أنا لست مقتنعا كثيرا بقولك في مجتمعنا لم نتعود على الغسل، طب سوت يعني، كوني أنت أول من ينشئ هذه العادة الطيبة، من يحيي هذه الشعيرة، بارك الله فيك، اغتسلي وأنت حائض، إذا أصابتك جنابة وأنت حائض لا تستطيعين أن ترفعي الحيض لكن تستطيعين أن ترفعي الجنابة فاغتسلي بارك الله فيك. أما إن عجزت عجزا حقيقيا ليس بمتوهم فالبديل من الغسل أو من الغسل إنما هو التيمم. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، اللهم آمين. سيدة تقول: أنا عندي أولاد وبحاول أن أنا أعودهم على الصلاة، وأحاول مع من تجاوز العاشرة أن أضربه إذا لم يطاوعني حتى يستقيم على الصلاة كما أمره الله عز وجل، لكن أحيانا أفشل، وأحيانا الولد قد لا يؤدي الصلاة بتمامها أو بكمالها كما أمر الله عز وجل، هل أنا أأثم ونعمل إيه؟ الجواب عن هذا يا أمة الله: فاتقوا الله ما استطعت، التكليف مناطه القدرة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذا وعظتي وذكرتي وأمرتي ونهيتي وضربتي ماذا تفعلين؟ هنقول لك أطلق الرصاص؟ لا طبعا، خلاص هو ده الممكن، هذا هو المتاح، استديمي المحاولة واستديمي الضغط وراوحي بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب وبين المكافأة والعقوبة. وقبل هذا كله ومع هذا كله وبعد هذا كله الدعاء، أن تصفي قدميك في قيام طويل بين يدي الله عز وجل في أوقات السحر أوقات التجلي الأعظم، وأن تقولي من أعماقك: ربي أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأسأل الله جل وعلا أن يجبر خاطرك وأن يصلح لك ولدك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. السؤال الآخر تقول: إنسان تقدم لخطبة فتاة يلم معه عقد طلاق رسمي من المحكمة، لكنه يعيش مع طليقته، يعيش مع طليقته. أين ذهبت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. لكنه يعيش مع طليقته وأولاده إلى يومنا هذا، مع العلم أن الطلاق قد تم في المحكمة منذ أكثر من سنتين، ما حكم ذلك؟ يقول: ليس لديه إمكانات للعيش وحده وشراء شقة، وكان هذا الشرط الوحيد لأهل الفتاة أن يشتري لها شقة لضمان حقها، لكنه تحجج بعدم القدرة، مع العلم أن إمكانياته المادية جيدة، وهو ينوي العيش مع هذه الفتاة التي تملك شقة. عندنا جانبان: توفير شقة لها يعني هذه قضية، وإقامته مع مطلقته قضية أخرى. إن كان هذا الرجل قد طلق المرأة الأولى شرعا وقانونا وخرجت من العدة، أصبحت امرأة أجنبية، لا ينبغي له أن يعيش معها في بيت واحد ولا أن يخلو بها. لكن إذا كان عندها أولاد كبار والبيت به مرافق متعددة، وخصص جزءا منه لإقامته، وليس عنده في الوقت الراهن قدرة على توفير مسكن بديل مستقل، أرجو أن تسعه الرخصة في هذه المرحلة الانتقالية، على أن يعلم تماما أنها قد بانت منه إما بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أو بينونة كبرى إن كانت الطلقة الثالثة. الأصل أنه لا يعيش معها وقد بانت منه، لكن أحيانا الضرورات لها وطأتها، لها ضغطها، لها حكمها. إذا كان البديل أن يعيش في الشارع هوملس تحت الكوبري، يبقى يقدر يقتطع جزء من الشقة وهي تحتجب، وإذا كان معها أولاد فإن أولادها يمنعون الخلوة، لكن لا شك أن هذا وضع استثنائي خلاف الأصل. كونه يقول لا يقدر على توفير يعني بدائل، يحاسبه ربه، ذلك قوله بفمه: كان صادقا فأرجو أن يكون معذورا، كان كاذبا فالله حسيبه. أما فيما يتعلق بتوفير شقة لك، هذه قضية نيغوشيشن، أنت تفاوضي معه وتوسلي إليه، ابتغي إليه الوسيلة بأبيك أو بأهلك أو ببعض الصالحين من خلطائه، لعل الله جل وعلا يشرح صدره ويوفر لك هذه الشقة ما دامت إمكاناته تمكنه من ذلك. لكن لعلك توغلين في هذا برفق، أخشى أن تضغطي من البداية على شقة تمليك فلا تحصي لا إيجار ولا تمليك. فيا أمة الله، أوغلي في الأمر برفق. ودايما أقول: لا تصعد النظر إلى غير المتاح فيفوتك المتاح وغير المتاح. أوغلي في الأمر برفق. بارك الله فيك يا بنيتي، وأسأل الله أن يشرح لك صدرك وأن يهدي لك زوجك إن شاء الله، اللهم آمين. آه يا الله. سؤال يقول: عندي وديعة في البنك، عرض علي البنك مؤخرا أن أحصل على قرض بضمان الوديعة، طيب، وأقوم بتسديده على أقساط بحيث يخصم منها مبلغ الفائدة الشهرية وأنا أقوم بدفع الفارق شهريا. أنا الحقيقة لست مستوعبا للصورة بتمامها، لأن القرض الذي اشترطت فيه زيادة قرض ربوي بلا نزاع، قدمه بنك ربوي قرض ربوي، قدمه بنك إسلامي يبقى أخطأ وخالف وعصى ربه عز وجل. فإن كان الحديث عن قرض بضمان وديعتك لكنه اشترط عليك فائدة يحملك إياها، فهذا قرض ربوي، ما الفرق إذن بينه وبين البنك التقليدي؟ أخشى أن تكون قد أسأت تصوير الموقف. يقولون دائما: وما آفة الأخبار إلا رواتها. فأرجو أن تدقق عرض سؤالك وأن تعيده إلينا في حلقة قادمة بإذن الله، حتى يتبين لنا تماما ما حقيقة هذه النازلة التي تستفسي عنها، لأن مبلغ علمي أن البنوك الإسلامية لا تقدم قروضا ربوية، وأي قرض تشترط فيه زيادة يعتبر قرضا ربويا بلا نزاع. فأرجو أن تعيد تحرير المسألة وتدقيقها. يا بني المفتي أسير المستفتي، على قدر دقتك في عرض واقعتك على قدر ما تتوقع من دقة المفتي في سوق الجواب إليك. فحرر المسألة تحريرا جيدا وصورها تصويرا دقيقا وارجع إلينا بها في حلقة قادمة بإذن الله. نعم، رجل طلق زوجته طلقة أولى ثم راجعها، طيب، وبعد فترة حدث خلاف وطلبت المرأة الطلاق من زوجها ورفض الزوج الطلاق، فالتجأت إلى المحكمة الأمريكية وحكمت لها المحكمة بالطلاق غيابيا لعدم حضور الزوج. هل هذا الطلاق يقع؟ لا، هذا الطلاق يحل العقدة المدنية للزواج لكن لا يحل العقدة الشرعية. المحكمة المدنية لا تملك أن تطلق شرعا، تملك أن تطلق قانونا، أن تفسخ عقد الزواج قانونا، أما العقدة الشرعية لا تزال قائمة، لا يملكها إلا الزوج أو القضاء الشرعي. طب لو قلت أنا متضرر ورافض يطلقني وجبت الطلاق المدني من المحكمة، أعمل إيه؟ اذهبي بالطلاق المدني إلى المركز الإسلامي القريب منك وقصي عليه القصص، وهو سيتصل بالزوج يخاطبه بالمعروف في أن يصرحك بإحسان، ويكرر عليه الأمر مرة بعد مرة بعد مرة ثلاث مرات، إذا أبى وأصر واستكبر استكبارا في هذه الحالة من حق المركز الإسلامي أن يصدر لك وثيقة تطليق للضرر أو خلع بحسب تكييفه للحالة، معتمدا على الوثيقة المدنية التي جاءت من المحكمة ومعتمدا على أنه قد حاول مرة بعد مرة بعد مرة مع الزوج، يلتمس منه أن يسرحك بإحسان ولكنه أبى وأمسكك ضرارا، وفي هذه الحالة يستعد القضاء الشرعي لمنع هذا الضرار ولحل العقدة الشرعية للزواج التي أبى الزوج أن يحلها بمحض إرادته. هل هذا الطلاق يقع؟ نعم، قلنا لا يقع إلا فسخ العقدة المدنية للزواج لكن لا يزال الزواج قائما شرعا. هل إذا وقع يعتبر بين كبرى أم صغرى؟ سؤال لا وجه له، لأنه لم يقع أصلا تعتبر هذه طلقة ثانية؟ لا لا لا، يعني لا تعتبر. كل الأسئلة الباقية مترتبة عليه على النقطة الأولى، هذا ليس بطلاق، فسقطت كل الأسئلة التي جاءت بعد ذلك. أخت كريمة تقول: سائل يسأل عن حكم بيع سلعة بثمن ضعفين أو بثلاثة أضعاف ما اشترى به السلعة، يعني هل هناك حد أقصى للأرباح؟ واحد اشترى السلعة بدولار، باعها بخمسة دولار، 500%، عشرة دولار، 1000%، هل هذا يعتبر تاجر جشع وطماع وابن 60 في 70؟ هل هذه الصورة مقبولة ولا محرمة؟ نقول يا أمة الله، في قرار من المجمع الفقهي حول تحديد أرباح التجار، هل هناك حد أقصى لأرباح التجار لا يجوز لهم أن يتجاوزوه؟ القرار يقول: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، ثانيا، ليس هناك، تأمل، ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ثم قال ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعا، لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. هذا فيما يتعلق في تحديد سقف الأرباح التجار. هذا السقف غير موجود، فقط القواعد العامة السماحة والتيسير، وألا تلجأ إلى وسائل محرمة لاستغفال المشتري ليشتري منك السلعة بأكثر من قيمتها، كما يسمى إيه حازما اسمها التصرية. إيه معنى التصرية؟ واحد هيبيع ناقة أو هيبيع شاة يمتنع عن حلبها أسبوع، فالضر ينتفخ الضرع ويمتلئ باللبن، فيظن المشتري المستغفل أنه ما شاء الله وقع على كنز يعني ثمين، وأنه يشتري ناقة حلوبا ستغنيه وتغني أولاده وأحفاده من اللبن، والواقع ليس كذلك. هو أنس أنه أخذها وفضل فيها ده، ترجع المسألة سيرتها الأولى، وهي ناقة من النوق ليس فيها ما يميزها عن سائر النوق، اسمه التصرية. ده نوع من أنواع الغش والتدليس المحرم الذي لا يجوز. سؤال آخر يقول السائل: الحبيب، ما حكم عرض الملابس على دمى مجسمة للبيع في متجر؟ إن كانت الرأس مقطوعة فلا حرج، أو إن كانت الرأس موجودة لكن الوجه مطموس ليس فيه ملامح، لا عيون ولا أنف ولا فم، حاجة كده إيه يعني مسطحة، يعني ليس فيها ملامح بشرية، أرجو ألا حرج في هذا. اسمع هذا الحديث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة. إذا قطع الرأس يعني الصورة الرأس، إذا قطع الرأس فالباقي ليس هي الصورة المنهية عنها شرعا. ثم قال: ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبزتين طوطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نضد له، فأمر به فأخرج. حديث صحيح الترمذي. يبقى إذا كانت إذا قطع الرأس أو انتفت ملامح الوجه، بعض الفقهاء قالوا أيضا إذا كان التمثال على نحو لا يمكن أن يعيش لو كان تمثالا حقيقيا، يعني التمثال هو لغاية الصدر هنا فقط، لو تخيلت شخصا حقيقيا لغاية الصدر كده لا يمكن أن يعيش، لأن القدر الباقي هذا ضروري لاستدامة حياته. فما كان على نحو لا تستدام معه الحياة، لو افترضنا أن هذا التمثال ليس بتمثال وإنه شيء حقيقي، فهذا في محل الرخصة، والقضية موضع خلاف كبير وعريض بين الفقهاء، لكن هذا هو الأقرب لدلالة النصوص والأرفق بواقع الناس. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.